بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع الآثار الإيمانية لأسماء الله جل وعلا الحسنى، ولعلنا اليوم نتحدث عن اسم الله تعالى الهادي، وهذا مما أخبر الله جل وعلا عن نفسه بأنه الهادي جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم لا شك بأنها من أعظم ما يسعى إليه المؤمنون، فهو شرف عظيم ونعمة كبيرة ومنة جسيمة، ولذلك ربنا جل وعلا يهدي من يشاء إلى هذا الصراط. فعلى العبد أن يكثر من سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، فحاجة الإنسان إلى الهداية إلى الصراط المستقيم حاجة ملحة وضرورية لا تنفك عنه، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن ندعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الآية من سورة الفاتح اهدنا الصراط المستقيم، ولذلك يشهد من اهدنا 10 مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية. الأولى هداية العلم والبيان فيجعله عالما بالحق مدركا له. الثانية أن يقدره عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. الثالثة أن يجعل عبده مريدا له. الرابع أن يجعله فاعلا له. والخامس أن يثبته على ذلك ويستمر به إلى الوفاة. والسادس أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. ولذلك معلوم بأن وساوس العبد وشهوات الغي كلها موانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرف الله عنه أنه لم يهتدي، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الأمر السابع أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية، الثانية هداية خاصة، هداية في هذا الطريق وفي منازله على سبيل التفصيل. ولذلك العبد قد يهتدي إلى الطريق بالجملة لكن تتميز له الطرق عن غيرها تميزا خاصا، فلا يهتدي إلى تفاصيل سيره إلا بمعونة الله عز وجل. ولذلك العبد يسأل ربه جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم بهذين المعنيين. هناك الأمر التاسع أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية، ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، يعني نهدي غيرنا ونهتدي من أنفسنا، وهذه أفضل الدرجات أن يكون العبد هاديا مهديا هاديا مهديا. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما العاشرة فأن يشهده طريق المنحرفين عن الهداية، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، طريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا جهلا وضلالا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل ربه الهداية ويحث أصحابه ويحرضهم على دعاء الله عز وجل وطلب بطلب الهداية. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يطلب مني الهداية ووفقكم إلى إليها، لأن السين هنا طلبية. أيضا في الوتر الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصبط الحسن بن علي يقوله بعد منتصف رمضان: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. فقول اهدني سؤال للهداية المطلقة، سؤال للهداية المطلقة في من هديت. فيه فوائد: أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. الثاني: توسل إليه بإحسانه وإنعامه، أي إنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليه، أحسن إلي كما أحسنت إليه. الثالثة: أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديته، وأنت الذي أرشدتهم، وأنت الذي وفقتهم، وأنت الذي عصمتهم، هكذا. وجاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يقول أحد العلماء: هذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق ولا يدري أن يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخر، تمثيلا لهذا بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى أن يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد ما إلى من يدله على الطريق الموصل إليه. كذلك السداد وهو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه وأصاب، وإذا لم يقع باطلا فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام حينما يقوم من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا يسأل العبد ربه جل وعلا الهداية. فحينما نتأمل في هذا الاسم تتضح لنا مثل هذه المعاني. صلى الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم. سأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالسداد والتوفيق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور العافية.
ورحب فضيلة الدكتور فرحان.
حياك الله، يا مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك. طال عمرك أنا عندي سؤال.
نعم.
سمعت يقول لك والله المصحف إذا تحطه فوق راسك بدعة، فما مصداقية هذه المقولة؟ شكرا.
جزاك الله خير أخ راشد. نعم بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك بسيف.
الله يحييك. عندي سؤال الشيخ. نعم. إذا حصلت يعني بعض الجهات المساعدة في الدولة مثل الهيئة المعاشات أو الشؤون الاجتماعية، إذا حصل الشخص مبلغ منها طبعا عن طريق تقديم أوراق إذا مثلا يعني أخفى بعض البيانات وتم صرف له هذه الشؤون، فما أدري هل يجوز استحقاقه ولا ما يجوز.
إن شاء الله جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رضي بسيف، حياك الله.
شكرا.
حياك الله. نعم جي فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة للمصحف حكم وضعه فوق الرأس وهل هو بدعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمصحف هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، وهذا القرآن عظمه الله عز وجل تعظيما كبيرا، قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأقسم الله جل وعلا به فقال صاد والقرآن ذي الذكر، وهذا القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به ولتدبره وتفهمه وتعقله، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا القرآن نزله الله عز وجل بالحق، قال سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الكتاب، هذا الكتاب ليس هناك أحد عظمه مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من وجوه، أولا كثرة قراءته، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه آناء الليل وأطراف النهار وكان يقوم به في الليل في هذا القرآن. الأمر الثاني العمل بهذا القرآن، بمعنى أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يأتمر بما جاء به من أوامر وأن ينتهي عما جاء به من نواهي، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، اللهم صل وسلم عليه، كان خلقه القرآن. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بما أمره الله عز وجل به بالتحاكم إليه، قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يقول جل وعلا إنا أنزلنا، نعم يقول جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن طاعة الله أن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطريقته في التعامل مع القرآن. ولذلك قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة، قل جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكم إلى القرآن. أيضا من هديه عليه الصلاة عدم هجر القرآن، ولذلك ذكر بعض العلماء أن هجر القرآن على أنواع، ومن جملته هجر قراءته وهجر تدبره وهجر العمل به وغير ذلك من أنواع الهجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم هذا القرآن، فلقد كان مكتوبا في الألواح وأيضا مكتوبا في أشياء كثيرة، ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أعظم من عظم القرآن، أنه كان يقبل القرآن، ما قبله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعه على الرأس مثلا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يفعل مثل ما يفعله بعض العامة الآن. فيا أخي الفاضل، حينما لا تضع القرآن على رأسك لا يعني بأنك أنت لم تعظم القرآن، وحينما لا تقبل القرآن لا يعني بأنك أنت لا تعظم القرآن، بل تعظيم القرآن ينبغي أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وفق هدي الصحابة، ولذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما عرف عن الصحابة لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ببكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقبلون القرآن أو يضعونه على الرأس مثلا دائما، لكن لو حصل منك مثلا مرة أو أحيانا وضعت القرآن على رأسك أو مثلا فتحته ووضعته على وجهك مرة تتأسف أنك ما تقرأه وأنك انشغلت عنه، لا حرج. فقد روي بإسناد ضعيف عن عكرمة رضي الله عنه أنه فتح المصحف ووضعه على وجهه، ما قبله، لا، وضع على وجهه يبكي، يقول شغلنا الجهاد عن القرآن. ويروى هذا عن خالد لكن لا يصح. والمعنى بأنك لو يعني فعلت هذا أحيانا مرة في حياتك شيء ما أحد يلومك، لكن تجعله سنة وعادة وطريقة هذا غير صحيح. وأهم من وضع القرآن على الرأس من تقبيل العمل به، هذا أهم شيء، أنك تعمل بهذا القرآن، تأتمر بما جاء به من أوامر وتنتهي بما جاء النهي عنه من مناهي.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان.
الله نحييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز،
حياك
الله، أسرة البرنامج وكل المستمعين. فضيلة الشيخ، عندنا قريب مريض بداء السكر عافاكم الله من النمط الأول المعتمد على حقن الأنسولين، لكنه توقف فجأة عن أخذ هذه الحقن، أي حقن الأنسولين، بعد أن علم بأن هذه المادة تستخرج من بنكرياس الخنزير، وهي طبعا وهي أجود أنواع الأنسولين. ماذا تقول فضيلة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أخدنا، تسمع الرد فضيلة الشيخ، حياك الله. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
شو أخباركم؟ خير،
الله يحفظك يا سلطان،
جزاكم الله خير لهالبرنامج.
وياك الله يعافيك.
بس عندي سؤال، ما أعرف كيف أبدأ بالسؤال.
نعم تفضل.
بس عندي الله يسلمك الوالدة من النوع اللي هي يعني عنيدة زيادة عن اللزوم.
نعم.
فيها أمراض، ويعني الله يجيلك فيها مرض السرطان وهي السوالف،
الله يشفيها وعافيها.
إنزين، وما يعني ما تسمع كلامنا، لازم يعني بالصراخ وبالضرابة وبهاي السوالف، يعني عرف يعني ما تقتنع بأي شيء. سؤالي بس، هل أنا بهذا الصراخ وبهذا الصوت أدخل بشو يسمونه، يقولون
حقوق
الوالدين؟
نعم.
إيه يعني ما تسمع، يعني الحمد لله إن هي تعالجت، وهذا بعد الصراخ وبعد اللي أقول لك يعني مشاهدة، وهذا بالقوة كثير يعني تسمع هذا وأشياء واحد، أي شيء يصير فيها لازم بعد نعيد الموال من أول جديد، لازم كلام ولازم قيل وقال وهذا بالقوة تقتنع
إن شاء الله. واضح أخ سلطان، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جاب الشيخ. نعم وصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
عليكم بالخير،
سيك بالعافية، تفضل صالح.
الله يحفظك
صالح،
إذا الله أن يحفظكم ويبارك في حياتكم.
آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للضحية.
نعم.
للضحية يعني هل يعني نكتفي يعني بالتكبير واحد الذي هو بسم الله والله أكبر عند الذبح، أو يعني الكبر عليها التكبير كامل؟ لأن كنا في السابق يعني نجيب يعني ما تقول صحن فيه ماي ونحطه قدام الضحية، وثم يجمعون الأسرة ويكبروا على التكبير كامل. فأنا أبغى أستفسر من فضيلة الشيخ،
تكبير كامل يعني تقصد يعني جميع الأسرة
الكبر؟ الله أكبر الله أكبر، يعني وإلى الآخر يعني
الأذان، يعني تقصد أذان
كامل. لا مش الأذان الله يحفظك، على الضحية، على العيد.
آه ها، تكبيرات العيد تقصد؟ العيد، تكبيرات العيد،
بسم الله أكبر وذبح، ومنهم من أجاب الضحية وعطاها ما تسقي وكبروا، يعني تكبير كامل،
تكبيرات العيد،
أي تكبيرات العيد. الله يحفظك
إن شاء الله. إن شاء الله،
الله يحفظك،
جزاك الله خير بصالح، الله يحفظك يبارك فيك. نعم جيب الشيخ الأسئلة. سؤال أبو سيف بالنسبة، يقول الشخص يقول قدم على أكن الجهات التي تعطي مساعدة لبعض الأشخاص، فيقول مثل هيئة المعاشات أو الشؤون الاجتماعية، وأعطاهم بعض الأوراق وأخفى بعض البيانات حتى يكون من المستحقين لهذه المساعدة، فيقول صرفت له هذه المساعدة، هل عليه إثم في ذلك أو هل تجوز له؟
الحمد لله، إذا كانت الجهة المانحة لهذه المساعدات قد اشترطت شروطا وهو لم يستوفها تعمدا وقصدا، لأنه يعلم بأنه إذا أظهر هذه المستندات سيحرم من هذه المنحة، فهذا لا يجوز، وهذا غش وكذب وأكل المال بالباطل. أما إذا كانت هذه المستندات لا تؤثر في سير عملية المنحة مثلا، بحيث يعلم بأنه ما له علاقة، يعني هذه أوراق ثانوية لا تؤثر على قضية المنحة، فما عليه شيء، عليه الاستغفار. أما إذا كانت بالصورة الأولى فلا يجوز، وواجب عليه أن يرجع هذه المبالغ إلى الجهة المانحة وأن يشرح لهم الأمر، فإن وافقوا وسامحوه شيء من هذا القبيل يعني هذا شيء طيب، إذا قالوا بأنك خلفت النظام يجب عليه أن يرجع إليهم هذا المال ويتصرف.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام لله فضيلة الشيخ.
حياك الله يا أخي، مرحبا.
الله يحييك فضيلة الشيخ. سؤالي عن الصلاة، احنا عارفين انه عورة الرجل من السرة الى الركبة، فعندي أصدقائي بيصلون بالفنائل الداخلية، هذه الفنائل الداخلية اللي تكون فيها قط، فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ وشكرا، جزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ عدنان بالنسبة، يقول شخص مريض بالسكري ويقول فضل الشيخ أنه يأخذ الحقن الأنسولين، فيقول توقف عن أخذها بعد علمه بأنها تستخرج من بنكرياس الخنزير، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ومعلوم بأن الخنزير حرام، الخنزير بجميع أجزائه حرام. الأمر الثاني بالنسبة للرجل الذي ترك هذا وانتقل إلى دواء آخر، فعل الشيء الصحيح ويشكر على هذا، ولا شك بأن هذا أمر طيب أنه ينتقل منه إلى دواء آخر بديل. الثالث إذا لم يكن ثم بديل، بحيث لا يوجد إلا هذا النوع من أنواع الإنسولين أو العلاج فقط في هذا العالم، وتركه له يعرضه إلى خطر، فإنه ليس له الحق بأن يتركه، وإنما يتعاطاه ويتناوله ويدخل تحت يعني قاعدة الضروريات، فالضرورات تبيح المحظورات كما ينص على ذلك أهل العلم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ سلطان فضل الشيخ يقول الوالدة كبيرة في السن وعندها بعض العناد ومريضة، يقول أيضا بالسرطان وغيره، ولا تستجيب للعلاج فضل الشيخ، لا تسمع يقول النصيحة إلا بعد الصراخ وغيره، فهل يقول فضل الشيخ أنا بهذا الأمر بالصراخ عليه حتى تتعالج من هذه الأمراض، هل أنا أكون عاق لها؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، أسأل الله تعالى أن يرزقك بر هذه الوالدة وتشكر على هذا الاهتمام بالوالدة، ونسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك. في وقت للأسف الشديد تخلى كثير من الأولاد من الجنسين الذكور والإناث عن آبائهم في يعني صورة فظيعة وقبيحة جدا، يتخلون عن آبائهم ويهملون الآباء والأمهات، لا سيما الذين يعانون أمراضا، فنسأل الله تعالى لك الثبات. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، ما ذكرته من صورة المسألة والحالة لا شك بأنه عقوق، هذا كونك حريص عليها وعلى صحتها وعلى كذا، ما يسوغ لك أبدا أنك ترفع صوتك على الوالدة أو تصارخ عليها، واقرأ في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظ إما يبلغن عندك الكبر، تعرف الإنسان إذا كبر في الغالب يمرض ويحصل عندهم يصدر منه ما يدعو إلى التضجر، لكن الله نبهنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فكونك حريص على الوالدة وهي عنيدة ما يسوغ لك أبدا أنك تصارخ عليها وأنك كذا، أنت تتعامل معها بمثل هذه الصورة، تريد الخير لها لكن أخطأت الطريق. ولذلك أخي الفاضل تنتبه لنفسك وتحاول جاهدا أن تتلطف معها وأن تلين لها القول، وفي الغالب أن الترغيب ينفع. يمكن أن تقول والله ما نفع معها، لا ينفع حينما تتخذ الحكمة وتتخذ الوسيلة المناسبة، وأنت لست يعني مسؤول في النهاية إذا رفضت الرفض القاطع، تلطف لها الجو، تحاول أن ترغبها في الأكل، تحفزها على الدواء، شيء من هذا القبيل. لكن احذر أخي الفاضل من أن صوتك يعلو على صوتها، أو أنك تؤنبها كما تؤنب ولدك، أو تؤنب إنسان غريب، أو تصارخ عليها، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك رفع الصوت على الوالدين حتى في مثل هذه الحالات لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بصالح يسأل فضيلة الشيخ عن الأضحية، يقول هل نكتفي بقول بسم الله والله أكبر عند الذبح الأضحية، أو فضيلة الشيخ يقول أن نأتي بالصحن فيه ماء للأضحية اشرب منه ونجتمع نحن العائلة جميع العائلة، نأتي أيضا فضيلة الشيخ بتكبيرات الجميع، نأتي بتكبيرات العيد، فيقول هل هذا هو الأصح أو الأول؟
الحمد لله. بالنسبة للأضحية هذه الشعيرة العظيمة، السنة إذا أتيت بها بل الواجب أنك تسمي، تقول بسم الله، هذا هو الواجب. ويقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأي ذبيحة ذبحت وتعمد الذابح ترك التسمية فهي وقيذة ميتة، لذلك لا يجوز أكلها. ولذلك المشروع أخي الفاضل أن تقول بسم الله الله أكبر فقط. أما أن تحضر كما ذكرت مثل هذه الطقوس، تأتي بصحن فيه ماء ثم تبدأون تكبرون كتكبيرات العيد، فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه عن الصحابة شيء، وإنما الوارد كما ذكرت لك أن تسمي، تقول بسم الله فقط، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، تقول بسم الله ثم تقول الله أكبر، وتقول اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا، أو اللهم يعني مثلا عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات بهذه الطريقة. أما قضية أنك تأتي بصحن ماء، إذا كان الإتيان بصحن الماء لأجل تشرب الذبيحة قبل الذبح بالشكل عادي، طب ما في شيء، طبيعي هذا، تسقى وتطعم. أما إذا كان باعتقاد معين بحيث أنك تأتي بصحن ماء وتشرب ثم تبدأون بالتكبير عليك كتكبيرات العيد، فهذا محدث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يخليك، يحبكم في الله، كفالك شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
يحبك في الله شيخ، والله
يحبك الله، بارك الله فيك.
شيخ، أنا أحيانا يساعد الناس من الأقرباء، ومن هناك في باكستان بعض الناس محتاجين، ولكن وقت أنا أزورهم شوفهم هم يعني يكرمونني ومثلا احترموني، بس أنا يكره ممكن يعني هم بهذا السبب عشان أنا يساعدهم مقابل ممكن هم يكرموني. الآن من كم من أيام أنا خبرت هذول الناس، أنا لست أصرف عليكم، في واحد رجل أهل الخير وهو وكلتني، وأنا فقط ما بينه وبينكم يعني بهذه الحالة، لو أنا كذبت أمامهم أنا آسف.
يعني قلت لهم أن هذا المساعدة من رجل آخر.
نعم نعم انا اساعدهم، ولكن لاجل ان انا ازورهم شوفهم، يعني هم يفكرون ممكن انا اهل الخير واهل السخاء، ولكن انا ممكن يعني انا ما اريد هذا يعني.
واضح اخو محمد، واضح. جزاك الله خير اخو محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. اخو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
فرحان الله يسلمك، الله يبارك فيك،
حياكم.
السؤال اليوم بخصوص الآية في سورة النساء، إنه تبت على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم تبوا من قريب فيغفروا أولئك تب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني التوبة من المقصودين قبل الإسلام بعد الإسلام؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير خمر، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة للصلاة، بيقول الملابس الرجل في الصلاة، يقول البعض يصلي بملابس داخلية كيقول الفانيلة من غير يد تسمى بالكت، هذه فضل الشيخ هل تجوز فيها الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فإذا ظهر شيء مما بين السرة والركبة متعمدا بطلت صلاته، أما إذا كان نسيانا أو جهلا أو خطأ فلا شيء عليه في ذلك. مسألة تغطية الكتفين مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء على أن هذا لا يضر في الصلاة، وبعض الفقهاء قالوا بأن يجب تغطية الكتفين، ويستدل لذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي وأن يستر كتفيه، والنهي ورد بأنه لا يصلي وأحد كتفيه مكشوف أو كتفيه، ولكن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا حصل حتى على هذا المذهب يرون بأن هذا لا يبطل الصلاة، لكن ربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاته، فما ينبغي للمصلي أن يصلي بهذه الفنايل سمى فنايل الحفر الذي تظهر يعني شيء من الكتفين، لكن لو حصل الصلاة صحيحة مع الكراهة.
جزاك الله خير الشيخ الأخ محمد، يقول سعد بعض الأقارب في باكستان، يقول محتاجين، فيقول عندما أزورهم يكرمونني بسبب ذلك، يقول أنا أكره هذا الأمر، أكره أن يعني يكرموني. فيقول فضل الشيخ إذا أخبرتهم أو قلت لهم أن الذي يصرف عليكم لست أنا بل رجل آخر من أهل الخير، هل يعتبر كذب؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يكثر من أمثالك، وأعلم بأن هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عز وجل لك، فالزم هذا الباب، فإنه نعمة من نعم الله عز وجل تفضل بها عليك، ولذلك ليس هناك أعظم من تفريج الكربات والتيسير على المعسرين والوقوف مع المسحوقين ومساعدة الأرامل والأيتام والمساكين، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله. الأمر الثاني أخي الفاضل، لو أكرمك هؤلاء لا حرج عليك في ذلك، ما دمت أنك لم تتطلع ولم تستشرف ولم تنظر إلى مثل هذا الأمر فلم تشترطه، ونيتك لم يعني تلتفت إلى مثل هذا الأمر، ولا بأس بالاستجابة لهم والتحبب إليهم والتودد إليهم والجلوس معهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور الفقراء والمساكين ويكرمونه أيضا فيأكل يعني معهم على القدر الذي عندهم. الأمر الآخر قولك بأن هذا ليس من رجل، إذا كان على هذا ليس مني من رجل آخر، إذا كان على سبيل التورية والتعريض فإن هذا لا حرج، كأن تقول يعني هذه الأموال تصدق بها رجل عليكم، وأنت توهمهم بأن هذا رجل غيرك، أما تقول لا هذه الأموال ليست مني، هذا من شخص آخر موجود يساعدكم، لا هذا كذب. لكن التعريض أو التورية أن تقول يعني هذه المساعدات من رجل وأنت رجل ولله الحمد، فإذا أحببت أن تقطع على نفسك يعني مسألة الرياء أو مسألة أنهم ما يبالغون في إكرامك، لكن أنا أنصحك بالاستجابة لهم والتلطف معهم التودد معهم وعدم إيذائهم بذكر الصدقة، وأنت إن شاء الله ما دمت حريص على الإخلاص بهذا القدر إن شاء الله أنت بعيد عن قضية المني والأذى، فنسأل الله أن يتقبل منك وأن يزيدك من التوفيق والسداد والرشد، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
الله يحفظكم جميعا.
بارك فيك أبو عادل.
الموضوع الهواتف في المساجد، احنا الحمد لله خفت موضوع فتح التلفونات، بس الآن أصبحت الآن ظاهرة التصفح في المسجد. مثلا إذا جيت تكلم واحد يقول له، قال أنا أقرأ قرآن، يا أخي في مجموعة كثيرة بدأت تتصفح. لو أن ألاحظ أنه مثلا بيقلب التلفون بأصبعه، لو بيقرأ في المصحف المصحف تبقى ثابتة. صحيح. مثلا أنه ما بي، فليش ما يكون هناك منع من الأوقاف؟ يعني نبغى لو الشيخ يساعدنا في هذا، يكلم منع يعني فتح. يا أخي أنت بتهجر المصحف داخل المسجد، المسجد يعني موجود المصاحف داخل المسجد، ليش تستخدم هذا وتعور نظرك في نفس الوقت؟
صحيح.
شكرا لكم،
جزاك الله خير أبو عادل، الله يحفظك أبو عادل. جيف الشيخ، سؤال الأخ عمر، إنما التوبة على الله، قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فيقول فضيلة الشيخ هل المقصود بهذه الآية من كان عمل المعاصي والذنوب قبل الإسلام أو حتى يشمل المسلمين؟
الحمد لله، لا، بالنسبة لهذه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، المقصود فيها من دخل في الإسلام ووقع في الذنب والخطيئة. وحتى على المعنى الذي ذكره السائل فيما يتعلق بمن كان مشركا أو كافرا ثم أسلم، يغفر الله عز وجل له ما سلف وكان، لكن بالشرط أن يدخل في الإسلام. كذلك فيما يتعلق بالمؤمن أو المسلم إذا وقع في الذنوب والآثام، فإن الله عز وجل يغفر له متى ما إن استغفر وأناب ورجع وتاب.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو عادل يسأل عن أو يريد نصيحة بالنسبة للبعض، بعض من الناس يدخل المسجد ويتصفح الهاتف النقال في المسجد، وعندما بعض يقول يسأل أو ينصح يقول أقرأ القرآن من الهاتف النقال، فيقول فضيلة الشيخ لو الأفضل، هل الأفضل أن تمنع الهواتف في المساجد؟
الحمد لله، أولا يجوز قراءة القرآن من الهاتف لا بأس بذلك، وأما الأفضلية والأكملية فإن القراءة من المصحف، القراءة من المصحف هو الأكمل والأفضل والأحسن. لكن لو أن إنسان مثلا لديه مثلا ورد يومي وعنده علامات يضعها في المصحف، التطبيق المصحف الموجود في الهاتف، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل له أن يمسك المصحف بيده. الأمر الثاني، قضية منع الهواتف في المساجد أعتقد فيها صعوبة، ويعني الأمر إلى جهات ذات الاختصاص، أعتقد فيها صعوبة، يعني كيف تمنع الهواتف من المساجد؟ فقد يحتاج الرجل الهاتف في المسجد لوجود حالة طارئة ضرورية، قد يكون إنسان موظف، قد يكون إنسان مسؤول، يحتاج أنه يستعمل الهاتف. لأغلب الناس الآن إنهاء الأعمال والشغل يكون عن طريق الهاتف، فلو استعمله استعمالا يسيرا لا بأس، لكن إذا استعمله بطريقة العبث أو طريقة اللعب أو شيء من هذه الطرق فهذا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أريد منكم فضيلة الشيخ طلب، هذا يقول لو فضل الشيخ صلى خيرا يشرح لنا أحكام الحج بالنسبة للمتمتع
إن شاء الله. لعلنا بإذن الله نستثني من اللقاء القادم بإذن الله موضوع الحديث عن الأسماء الحسنى، فندخل في شرح صفة الحج، وأيضا ندخل في شرح أو في بيان أحكام عشرة ذي الحج.
أيضا فضل الشيخ يقول أنا أدعو دعاء القنوت كل يوم في صلاة الوتر، وقد سمعت فضيلة الشيخ يقول أنه لا يجب الدعاء يوميا، فهل هناك مانع إذا استمر أن يستمر في الدعاء، وما هو الأفضل؟
الحمد لله أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يواظب على الدعاء في قنوت الوتر، بل لم يثبت لدينا أنه كان يدعو بالوتر بهذا الدعاء، وإنما علمه الحسن بن علي. وأهل العلم يقولون ما دام أنه علمه الحسن بن علي فيكون قد دعا به، لكن قال له بعد منتصف رمضان يدعو به إلى آخر رمضان. ولذلك الآن لو قلنا أيهما أفضل، اللي يواظب على الدعاء في الوتر على الدوام والاستمرار، أم الذي يأتي به أحيانا؟ نقول يأتي به أحيانا. لماذا؟ مع أنه يعني أنقص من الأول، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل رجل الآن في السفر يقول أنا أصلي 4 ركعات بدل ركعتين أبغى الأجر، نقول لا، الأفضل والأجر الأعظم أن تصلي 2 ركعة أفضل من 4 ركعات في السفر. وبعض العلماء يقول يجب 2 ركعة بعض العلماء. فالمقصود الله يبارك فيك ويحفظك يعني النظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا سنة الفجر القبلية، السنة تخفيفها تخفيفا شديدا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خففهما، صلى ب2 ركعة الفجر، حتى تقول عائشة ما أدري قرأ فيهما الفاتحة أم لا، على سبيل المبالغة. فهذا هو الهدي النبوي في التعامل مع هذه العبادات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الوالد مع المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليك إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
عزيز بن فرحان إسحاق الشيخ.
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
حياك الشيخ، الله
يحفظك.
حياك، بارك فيك، تفضل محمد.
سؤالي يا طول العمر، أنا الحمد لله قبل قبلناكم بعد وبنى مسجد، ولكن توقفت، عندي عقار.
نعم.
عقار أنا أول نية لأن العقار حق المسيت هذا، الله شاهد يعني.
نعم.
لكن العقار حتى الآن يعني موقف. في شخص مخير من الأهل يعني عنده خير.
نعم.
لو خليت عقار عنده هو، قلت أبوي لبيع العقار هذا لو يابني، والمبلغ خذ من هذا عقار عشان أكمل مسيت. هل يجوز هذا ولا لا حق بناء مسجد ولا لا؟ بس هاي سؤالي يا شيخ.
نعم. أنت تبيع العقار وتضع قيمته في بناء المسجد.
هي العقار وخلي عندي ريال، هو مو مخير عنده خير، أقول أبوي عن عقار عندك وبيع العقار وخذ حقك وباجي رجع لي فلوسك كم يعني يا بالعقار يعني الأرض. هاي سؤالي هل يجوز ولا لا لأن المسيط على أمريكا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الشيخ أبو محمد يقول عنده هو يعني الشيخ يريد ابني مسجد، يقول عنده عقار، فحكم أن يضع عند رجل يعني هذا العقار ويضع يعني يبني جزء من هذا قيمة هذا العقار في يضع جزء منه في بناء المسجد، إكمال بناء المسجد.
الحمد لله، لا شك بأن هذا عمل صالح تؤجر عليه. فإذا وضعت عقارا لأن تبيعه أو أن تستثمر جزء منه في بناء المسجد فهذا عمل طيب تؤجر على ذلك، نسأل الله تعالى أن يتمم لك على خير.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يقول يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوالدة رحمها الله كانت مشلولة فيها الزهايمر لمدة 8 سنوات، لم تكن تصلي ولا تصوم، هل يجب أن نقضي عنها؟
الحمد لله، إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية وتاركة للصيام فلا تقضوا عنها. أما إذا كان مثلا هي لم تستطع، دخلت في غيبوبة أو دخلت في مرض شديد ولم تتعمد ترك الصلاة، فيقضى عنها الصيام، أو ينظر. فإن كان يعني حصل المرض ودخل عليها أكثر من رمضان وهي مريضة يطعم عنها ما دام أن المرض شديد، بحيث أنها لو قدر وعاشت ما تستطيع تصوم لشدة المرض فتنتقل إلى الإطعام.
أيضا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الجمع والقصر بين إمارات الدولة، ويقول المساجد متوفرة على طول الطريق، وأيضا يقول الأفطار في رمضان أثناء السفر بالطائرات في ظل توفر جميع شروط الراحة.
الحمد لله، بالنسبة لعلة الفطر للمسافر هو السفر وليس المشقة. وبالنسبة لعلة القصر والجمع هو السفر وليس وجود المساجد على الطرق. ولذلك من سافر سفرا مريحا فيجوز له أن يفطر حتى ولو كان قادرا على إكمال الصيام، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر ويقضي. وكذلك القصر والجمع، فإذا كان الإنسان مسافرا وجد به السير ومر على مدينة وقرية أو قرية أو محطة وفيها مسجد لا يلزم بقضية الإتمام، وإنما يقال له تقصر، هذا هو الشرع الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عن الذي يقول هل هو ناقض للوضوء إذا يقول لم أشعر به بخروجه.
المني؟
المذي.
المذي، نعم. أولا لابد أن نعلم الفرق بين المذي والمني. المني الذي منه الولد، وهذا موجب خروجه بدفق بلذة، موجب من وجبات الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج عقيبة نظر أو تلذذ أو شهوة، أو مثلا مقدمات يعني الذي يحصل بين هذا السائل الأبيض الخفيف، هذا يسمى مذي، وهذا نجس، ونجاسته متوسطة أو مخففة على قول، وفيه الوضوء وليس فيه الغسل، بشرط أن تتيقن بأنه خرج أو غلب على ظنك. أما مجرد شعور فلا، الشعور هذا يطرح ويبنى على اليقين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الهندسة الإذاعية علي السعيد، ومن الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.